بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
البلاغة والنقد للصف الثالث الثانوي، الفصل الدراسي الثاني، قسم العلوم الشرعية والعربية، بنين. تأليف الدكتور محمد بن علي الصامل، الدكتور عبد الله بن صالح العريني، الأستاذ إبراهيم بن محمد الجمعة. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط الثالث،
صفحة 47، ثالثا، مقاييس نقد الخيال. الخيال هو الملكة الفنية التي تصنع الصورة الأدبية، وهو عنصر أصيل في الأدب كله وفي الشعر بوجه خاص، ولكن أهميته تتفاوت من جنس أدبي إلى آخر، فهو في الخطبة والموعظة أقل منه في الشعر الذي يحلق فيه الشاعر في عوالم خيالية بعيدة، أو في القصة التي تستدعي اختراع شخصيات متعددة وحوادث متخيلة كثيرة. بل إن أغراض الشعر نفسها تتفاوت فيما بينها في كثرة الخيال أو قلته، فهو يقل في شعر الحكمة ويكثر في الأغراض الأخرى للشعر الوجداني. وفي علم البيان مرت عليك موضوعات متعددة كالتشبيه والاستعارة والكناية، وسوف ترى أن الخيال الذي نتحدث عنه هنا مبني في كثير من صوره ونماذجه على تلك الموضوعات التي درستها، وتتجلى أهمية الخيال حينما نرى كيف يبدع الشاعر في تصوير مشاهد مألوفة في حياتنا قد اعتدنا على رؤيتها، لكن الشاعر يبث فيها الحياة والحركة ويتخيلها على نحو فيه إثارة وطرافة. ففي مشهد غروب الشمس نرى النهار يتثاءب والليل يزحف، والشمس تمد في الغروب ذراعيها إلى الأرض مودعة، وشاعر يقف بجانب بحر فيراه يئن ويلهث من التعب، ويتخيل صراعا بين أمواجه ورمال الشاطئ، وآخر يقف في نفس الموقف في حالة وجدانية أخرى فيرى البحر يتألق ويتلألأ ويضحك، ويتخيل لقاء مؤثرا بين أمواجه وبين الرمال، وسرعان ما تعود الأمواج من لقائها على استحياء وقد انتشرت على وجهها حمرة الخجل. ولذا فإن الشعر الذي يخلو من الخيال يعد شعرا قليل التأثير في النفوس، فكلما مضى الشاعر محلقا في الخيال فإنه يحمل معه قارئه إلى آفاق رحبة من المعاني والصور. ويتجه النقد الأدبي إلى دراسة الخيال من خلال جوانب متعددة، منها صفحة 48، 1. صحة الخيال. إن المقياس في صحة الخيال مرده إلى الذوق الأدبي، وبخاصة إذا كان الحكم صادرا من ناقد متمكن أو قارئ مرهف الشعور والإحساس، فليس كل خيال يمكن أن نسلكه في عداد الصورة الأدبية، إذ إن من الخيال ما يكون كحلم نائم لا يستند إلى واقع، مما يعد ضربا من الوهم. ولذا لاحظ النقاد خطأ بشار بن برد حين تخيل للوصل رقابا وللبين رجلا تلبس نعلا، فقال: وجذت رقاب الوصل أسياف هجرها، وقدت لرجل البين نعلين من خدي. جذت بمعنى قطعت، والبين أي البعد. 2. نوع الخيال. ألف: الصورة الخيالية البسيطة، والمراد بها تلك الصورة الأدبية التي تمثل مشهدا محددا لموقف من المواقف أو معنى من المعاني التي يريد الشاعر تصويرها. وأكثر الخيال الشعري عند العرب يميل إلى هذا النوع من الصور، ويرجع ذلك إلى حب العربي للفكرة وحرصه عليها، مما يبعده عن الإغراق في الخيال والمبالغة فيه. ولما كانت الصورة الخيالية البسيطة تقدم المعنى في وضوح وجلاء، فإننا نرى من البلغاء من يؤثر تقديم فكرة من أفكاره أو رأي من آرائه من خلالها، لكي يضمن انفعال المتلقي بها لما في تلك الصورة من بيان بديع. من ذلك أن أعرابيا سئل: كيف فلان؟ فأجاب: تركته يقطع نهاره بالمنى ويتوسد ذراع الهم إذا أمسى. وروي عن الحجاج قوله: نعم امرؤ آخذ بعنان قلبه، كما يأخذ الرجل بخطام جمله، فإن قاده إلى حق تبعه، وإن قاده إلى معصية الله كفه. صفحة 49. وللشعراء في هذا المجال بدائع من القول، استطاعوا من خلالها استثمار ملكة الخيال لديهم وتقديم صور أدبية بديعة. فنرى الخيال يحيل الجماد إلى مخلوق حي، يرجو ويخاف ويصاب بالملل فلا يقدر على الصبر والمقاومة، كما في هذه الصورة التي يكشف من خلالها المتنبي كيف تسقط حصون الأعداء في أيدي المسلمين حصنا بعد حصن، فيقول في ذلك: تمل الحصون الشم طول نزالنا، فتلقي إلينا أهلها وتزول. وإنك لترى الشمعة تضيء، وما تزال النار فيها مشتعلة حتى تنتهي تلك الشمعة، لكنك ربما لا تفطن إلى ما فطن إليه السري الرفاء حين ربط بينها وبين حياة الإنسان فقال: كأنها عمر الفتى والنار فيها كالأجل. فإن الأجل يأخذ من العمر يوما بعد يوم حتى يأتي عليه كله، وكذلك الشأن في نار الشمعة التي تفنيها شيئا فشيئا حتى تنتهي. والسري الرفاء هو السري بن أحمد الكندي، المتوفى عام 366 هجرية، شاعر أديب من أهل الموصل، شعره عذب الألفاظ جميل التشبيهات، انتهى. وبدلا من أن يقول الشاعر: إن النجوم قد اختفت وخبى نورها بسبب وجود السحاب، وإن الرائحة العطرة قد انتشرت في الربا، فإنه يقدم لنا ذلك في صورة خيالية تبدو فيها النجوم نائمة قريرة العين في أحضان السحب، ويبدو فيها الشذى العطر في إغفاءة حلم لذيذ بين السهول والروابي. انظر كيف صور لنا محمد هاشم رشيد ذلك بقوله: ها هي الأنجم نامت بين أحضان السحاب، والشذى النشوان أغفى حالما بين الروابي. ومحمد هاشم رشيد أديب سعودي، ولد بالمدينة المنورة، له عدد من الدواوين الشعرية، وهو رئيس النادي الأدبي بالمدينة. ومن ذلك تصوير الدكتور أسامة عبد الرحمن شعره مبحرا في ظلمة الليل ونجوم السماء، صفحة 50، قد تساقطت لتسكن في كل بيت من أبيات قصيدته، فتصبح أبياتها مضاءة بهذه الأنجم. ثم إنه يشعر أن عطاءه الشعري غزير، حتى إنه لا يحس بتعب ولا نصب في هذه الرحلة الشعرية التي ينتقل فيها من بيت إلى بيت ومن معنى إلى معنى، حيث يقول: قد أبحرت في جفون الليل قافيتي، والنجم في كل بيت بينها انسكبا، وخاضت القفر بعد القفر قافلتي، فما شكت من رحيل في الدجى وصبا. والدكتور أسامة عبد الرحمن عثمان أديب سعودي، ولد في المدينة المنورة سنة 1362 هجرية، له عدد من الدواوين الشعرية والبحوث العلمية، انتهى. باء: الصور الخيالية المركبة، وهي مجموعة مشاهد متعددة تضمها كلها صورة واحدة. وفي هذا النوع من الصور نجد مشهدا فيه حركة وحيوية وألوان مختلفة، ونحس بأننا أمام منظر متكامل، كهذا المشهد الذي صوره أبو تمام لفتح مدينة عمورية بعد حصار المسلمين الشديد لها، حيث يقول: لقد تركت أمير المؤمنين بها للنار يوما ذليل الصخر والخشب، غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى يشله وسطها صبح من اللهب، حتى كأن جلابيب الدجى رغبت عن لونها، أو كأن الشمس لم تغب، ضوء من النار والظلماء عاكفة وظلمة من دخان في ضحى شحب، فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت، والشمس واجبة من ذا ولم تجب. قوله الوصب التعب، وبهيم الليل سواده الخالص ويشله أي يغلبه ويظهر عليه، والدجى الظلمة، وضحى شحبي أي متغير اللون. قوله طالعة من ذا أي من لهيب النار، وقوله واجبة من ذا أي غائبة من الدخان. في هذه الأبيات حيث يجتمع في هذا المشهد الضوء والظلمة والنار والدخان والشمس واللهب، يبدو بعضها بوضوح تام ويتداخل بعضها مع بعض في صورة مثيرة مروعة، ويركز الشاعر على منظر الحرائق المدمرة، وهو مشهد يتجاوز حدود زمان الحادثة ومكانها، فلا يبدو على أنه أمر مضى وانقضى، وإنما يحس القارئ أنه أمام ذلك المشهد يراه رأي العين. صفحة 51. ويقول ابن خفاجة واصفا أحد أنهار الأندلس: متعطف مثل السوار كأنه، والزهر يكنفه مجر سماء، وغدت تحف به الغصون كأنها هدب تحف بمكلة زرقاء، والماء أسرع جريه متحدرا متلويا كالحية الرقطاء، والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. فإننا نرى في الأبيات السابقة مشهدا من مشاهد الطبيعة الخلابة في الأندلس، حيث يصور الخيال الأدبي نهرا من الأنهار يميل في مساره، ويحيط بالروضة إحاطة السوار بالمعصم، وتتناثر الزهور البيضاء على جانبيه كأنها نجوم المجرة في السماء، وتحف به أغصان الأشجار تظلله كعيون زرقاء تظللها الأهداب، فيما يجري الماء بالنهر الذي يتلوى كأنما هو أفعى. وفي البيت الأخير نرى الرياح وهي تعبث بتلك الغصون، فيما انعكست أشعة شمس المغيب الذهبية على سطح ماء النهر الصافي، فكأنما التقى بلقائها الذهب والفضة معا. ابن خفاجة هو إبراهيم بن أبي الفتح الأندلسي، المتوفى عام 533 هجرية، شاعر غزل من الكتاب البلغاء، غلب على شعره وصف مناظر الطبيعة. قوله يكنفه أي يحيط به. ويصور البحتري مثول وفد الروم بين يدي الخليفة العباسي فيقول: حضروا الصناط فكلما راموا القرى، جالت بأيديهم عقول ذهلوا، تهوي أكفهم إلى أفواههم فتجور عن قصد السبيل وتعدلوا، متحيرون فباهت متعجب مما يراه وناظر متأمل. قوله الصماط يعني ما يمد ليوضع الطعام عليه، راموا بمعنى قصدوا، والقرى الطعام الذي يقدم للضيف، وجالت أي تحركت واضطربت. لقد أصيبوا بالدهشة والحيرة مما رأوا من العظمة في قصور الخلافة، وما رأوه من جند المسلمين الذين، صفحة 52، حشدهم الخليفة بصورة مثيرة ليرى الوفد ما عليه المسلمون من القوة والبأس. وحتى عندما دعوا لتناول الطعام كانت نظرات التعجب والانبهار سببا في جعل أيديهم تخطئ سبيلها إلى أفواههم، وهو مشهد نجد فيه عنصر الحركة واضحا وضوحا بارزا. وهكذا نجد الصورة الخيالية المركبة تعطي مشاهد متعاقبة يرتبط بعضها ببعض وتتكامل عناصرها، فيغدو المشهد مؤثرا كأنما يرى الإنسان من خلاله حقيقة الشيء لا خياله. أسئلة ومناقشة. السؤال الأول: ما أثر الخيال في الشعر؟ السؤال الثاني: عنصر الخيال عامل رئيس في التفريق بين النص العلمي والنص الأدبي، بين ذلك. السؤال الثالث: ما مفهوم الصورة الخيالية البسيطة؟ أذكر شاهدا من شواهدها. السؤال الرابع: اشرح كيف تتضمن الصورة الخيالية المركبة مشاهد متعددة في إطار صورة واحدة مع التمثيل. صفحة 53. رابعا: مقاييس نقد الأسلوب. الأسلوب يتمثل في البناء اللغوي للشعر من حيث اختيار المفردات وصياغة التراكيب وموسيقى الشعر، وسوف ندرس الأسلوب من الجوانب التي تضمنها التعريف، وهي المفردات والتراكيب وموسيقى الشعر. 1- نقد المفردات. تراعى الأمور التالية في مفردات الشعر: ألف، سلامة الكلمة من الغرابة. إذا رجعت إلى ما سبق لك دراسته في مجال فصاحة الكلمة المفردة، رأيت أن فصاحتها شرط أساس لفصاحة الكلام بعامة، وأن فصاحتها تتحقق بخلوها من العيوب التي تصيب الكلمة، كالغرابة في كلمة تامور في قول أبي تمام: ومودتي لك لا تعار بلا إذا ما كان تامور الفؤاد يعار. والتامور الدم أو دم القلب خاصة. ويدخل في هذا المجال أيضا المصطلحات العلمية مثل كلمة الأكسجين في قول علال الفاسي مخاطبا الشباب العربي: واحفظوا ما ورثتم من لسان فهو روح الحياة والأكسجين. ب. إيحاء الكلمة. لقد فطن النقاد العرب إلى حسن اختيار الكلمات لأن لها ظلالا وتداعيات، لذا يختارها الشاعر قصدا ليفيد مما توحيه معاني متعددة تكسب الشعر آفاقا رحبة. ومثال ذلك اختيار النابغة الذبياني كلمة الليل في قوله معتذرا إلى النعمان بن المنذر: فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. ومعنى البيت أنه لا مهرب من النعمان الذي يستطيع أن يصل إلى الشاعر مهما بعد عنه، فمثله في ذلك مثل الليل لا بد أن يدرك كل بقعة من الأرض، ولكن النهار مثل الليل في هذا الأمر، فلماذا اختار الشاعر كلمة الليل؟ صفحة 54. لقد أدرك النقاد أن كلمة ليل لما فيها من معنى الوحشة والخوف، ولما كان المقام مقام خوف وهرب كانت هذه الكلمة أكثر ملائمة للموقف وإيحاء بتصوير الحالة النفسية للشاعر. ولعلك لاحظت فيما مر عليك في دراستك أن النص الشعري الذي يكون موضوعه التفاؤل والأمل فإن كلماته تبدو مشعة موحية بالأمل والإشراق والبهجة، أما النصوص التي تدور حول موضوع التشاؤم فإن مفرداتها توحي بالضياع والحزن والألم، وهكذا في كثير من موضوعات الشعر وأغراضه نلحظ استثمارا لخاصية الإيحاء في الكلمة وإفادة منها. جيم: دقة استعمال الكلمة. مع كثرة المفردات اللغوية المهيئة للشاعر، إلا أن على الشاعر أن يجد في البحث عن الكلمات التي تناسب المقام، وأن تكون استعمالاته للمفردات استعمالات متقنة يتجلى فيها جهد رائع في حسن استخدام الكلمة. وإذا عدت لما سبقت دراسته في نقد النابغة الذبياني لأبيات حسان، رأيت ذلك النقد متجها إلى إخفاق الشاعر في دقة اختيار الكلمة ووضعها في موضعها المناسب. وينتفع الناقد الأدبي في مقياس دقة استعمال الكلمة بما كشف عنه علماء اللغة في كتب الفروق اللغوية من فروق في الدلالة بين كلمات تبدو أول وهلة أنها بمعنى واحد. روي أن الشاعر إبراهيم بن هرمة سمع بيتا له ينشده أحد الناس، وهو قوله: بالله ربك إن دخلت فقل لها هذا ابن هرمة قائما بالباب. فغضب ابن هرمة وقال: ليس كذلك، إنما قلت واقفا بالباب، وليتك عرفت ما بينهما من معنى. فالقيام يقتضي الملازمة والاستمرار حتى كأنما هو حاجب على باب بيتها، مما يوحي بالمذلة، أما الوقوف فلا يفيد ذلك. وانظر كلمة معدات في قول إسماعيل صبري: أقبلي نستقبل الدنيا وما ضمنته من معدات الهنا.
صفحة 55.
فكلمة معدات فيها ثقل ونفور يجعلها غير ملائمة لإضافتها للهناء، فاستعمالها هنا غير ملائم للسياق. إنه من الممكن أن يقال معدات الزراعة أو الصناعة، أما معدات الهناء فغير مناسبة. وإبراهيم بن هرمة القرشي المتوفى نحو عام 176 هجري شاعر من المدينة، وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، وهو آخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم في قواعد اللغة. أما إسماعيل صبري باشا المتوفى عام 1341 هجرية فهو من شعراء الطبقة الأولى في عصره، امتاز شعره بجمال مقطوعاته وعذوبة أسلوبه. انتهى. 2- نقد التراكيب. تدرس التراكيب في الشعر لمعرفة خصائصها ومميزاتها من حيث الجزالة والسهولة. ألف: الأسلوب الجزل هو ما كان قويا غير مستكره ولا ركيك، ويحدده النقاد بأنه الأسلوب الذي تسمعه العامة ويعرفونه لكنهم لا يستعملونه في أحاديثهم. ومن أبرز سمات الأسلوب الجزل قوة الكلمات وقصر الجمل وغلبة الإيجاز فيه على الإطناب، واتصافه بالفخامة التي تجعله في مستوى عال من القول. وترتبط الجزالة بظروف مختلفة كالعصر والبيئة والمذهب الشعري للشاعر، فالشعر الجاهلي بعامة أكثر جزالة من الشعر العباسي، والشعر العباسي يعد أكثر جزالة من شعرنا المعاصر. كما أن شعراء العصر الواحد والبلد الواحد يختلفون فيما بينهم في مستويات الجزالة، فشعر الفرزدق أكثر جزالة من شعر جرير، وفي عصرنا نجد شعر الأستاذ عبد الله بن خميس يتميز بالجزالة والقوة. ومن نماذج الشعر الجزل قول سالم الأسدي، توفي عام 125 هجرية من التابعين وهو أمير شاعر، يقول: أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه، كأن به عن كل فاحشة وقرا، سليم دواعي الصدر لا باسطا أذى، ولا مانعا خيرا ولا ناطقا هجرا، إذا ما أتت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا، غنى النفس ما يكفيك من سد خلة، وإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا. قوله الخلة بفتح الخاء هي الحاجة والفقر. ب: الأسلوب السهل وهو ما ارتفعت ألفاظه عن ألفاظ العامة وخلى من اللفظ الغريب الذي يحتاج إلى بيان وتفسير. وهذا النوع من الأساليب مما يمكن أن يوصف بالسهل الممتنع، فهو مع قربه وسهولته، إلا أن إبداعه وإنشاءه ليس بالأمر الهين. صفحة 56. وممن تميز شعره بالسهولة في القديم عمر بن أبي ربيعة وأبو العتاهية ومسلم بن الوليد. وغالب الشعر العربي المعاصر يمتاز بسهولة الأسلوب والبعد عن التكلف، ومن ذلك قول الشاعر محمد عبد المعطي الهمشري، يقول: أجل أنت فاتنة، إنما أرى عزة النفس لي أفتنى، إذا كان عندك سحر الجمال فسحر الرجولة عندي أنا، وإن كثرت في هواك القلوب فإن الشباب سريع الفنا، وأنت المنى غير أني امرؤ يذلل للكبرياء المنى، ويكره في الحب بذل الدموع وبسط الخضوع وفرط الضنا. إذا المرء هان على نفسه يكون على غيره أهونا. محمد عبد المعطي الهمشري شاعر مصري معاصر توفي في ريعان شبابه. 3. نقد موسيقى الشعر. تعد موسيقى الشعر الخاصية البارزة والعلامة الفارقة بينه وبين النثر، وهي النغم الشجي الذي تصاغ فيه المعاني فيحيلها إلى نشيد عذب. وتتألف موسيقى الشعر من أمور ثلاثة هي: ألف الوزن الشعري، باء القافية، جيم الموسيقى الداخلية. وسوف نفصل القول في كل واحدة منها على النحو التالي: ألف الوزن الشعري، ويراد به البحر الشعري الذي صيغت عليه القصيدة. فالشعر العربي قد بلغ مرحلة النضج والاستقرار بالتزامه الأوزان الشعرية التي اكتشفها الخليل بن أحمد، ونسبة هذه البحور إلى الخليل لا تعني أنه صنعها في الشعر وأوجدها فيه، بل كان دوره اكتشافها فحسب. والتزام الشعراء العرب بتلك البحور الشعرية طوال تلك العصور المختلفة إلى يومنا هذا يعد دليلا، صفحة 57، على أن الذائقة العربية لا تستسيغ الشعر إلا وفق هذه البحور الفنية التي اختص بدراستها علم مستقل هو علم العروض والقافية. ويرى بعض النقاد أن ثمة علاقة بين موضوع القصيدة وغرضها من جهة، وبين الوزن الشعري الذي بنى عليه الشاعر قصيدته من جهة أخرى. فالبحور ذوات التفعيلات الطويلة أو الكثيرة تصلح غالبا للموضوعات الحماسية ونحوها، كما أن البحور الخفيفة تصلح لغرض الغزل ونحوه، وهي علاقة ظاهرة لكنها لا تمثل قاعدة مضطردة.
نهاية الوجه الأول.